نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ويتجدد اللقاء بكم في برنامج نور على الدرب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مرحبين في بدايته بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم ونستأذن أيضا المستمعين الكرام لنبدأ بهذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو عبد الله من الخرج، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، وسط هذه الفتن التي تمر في العالم، كيف نربط الشباب الإسلامي بالدين والمجتمع والوطن وولاة الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذه الفتن والمصائب زعزعت الأمة، أضعفت الإيمان ونشرت الظلم والفساد. لا شك أنها مصيبة عظيمة وبلية عظيمة، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يا إخواني، إنها بلاء ومصيبة، إنها فتن المظلم. يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع الدنيا وبعرض من الدنيا. إنها فتن وأفكار وآراء غريبة على المجتمع المسلم، إنها أفكار سيئة ومبادئ هدامة جاء بها أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، جاءوا بها المبادئ السيئة والأعمال القبيحة التي فرقت الأمة وجعل بعضها يقتل بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ربه، قال: اللهم إني قد دع ربه ألا إليك أمة بسمع، وإن الله قال له: يا محمد، إني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسمع وألا يصلي العظيم من ديوان سوى أنفسهم فيستبيع بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا سلطت عليهم العدو والخارج عنهم ليذيقهم جزاء أعمالهم. فيا إخواني، هذه فتن ومصائب لا نجاة منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتناصر بيننا والتعبر والتقوى والالتفاف حول ولاتنا وشد أزرهم والوقوف معهم وتقوية جانبهم ونصيحة الحق لهم والسعي في تحبيب رعيتهم وتعب رأيتي إليهم وتبيين الفتن وآثارها السيئة وما ترتب عليها من شر وبلاء، وأن الخروج عليهم هكذا يحدث من الفوضى وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك من المصائب. إن هذه الفتن تزعزع الأمن، والأمن إذا فقد المجتمع الأمن ضاع المجتمع، إذا ما يكون أمن صار المجتمع ضائعا. أي مجتمع لا قيادة له ولا أمن فيه هو مجتمع ضائع، كما هو واقع في الدول الإسلامية لا قيادة لها، بل هي في نزاع مع خارجين عليها وخارج عليها. فعاش الناس في الفتن سقط فيها الفتن، عاش الناس في شر وبلاء. لا يرحمك لا يقدر كبير ويرحم صغير ولا ينتبه لأحد. دمت البلاد وساكنها وساكنيها ومستشفياتها وكل من تحتية دمرت، أصبحت فقيرة بعد الغنى وعزيزة بعد العز ومتفرقة بعد الاجتماع، وأصبح مواقعها يصر في أعداؤها. كل ذلك من جاء من ضعف القوة من ضعف المسلمين وإرادة عن دينهم. فلنتق الله في أنفسنا ولنعد إلى رشدنا، ولن يخرجنا من هذه الفتن إلا تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعصام بهما وتطبيق أحكامهما والتحاكم إليهما، هذا الذي ينجينا من الفتن. أما غير ذلك فلا، إن القرى الدولية ينقض بعضها بعضا ولا خير فيها، وإنما هي لإذلال الضعيف وتقوية القوي ومصالحهم الخاص والعامة. فالقادة لا خير فيها، إنما الخير وكل الخير في التمسك بهذا الدين وتطبيق أوامره ونواهيه وتحكيمه كل وكثير والتحاكم إليه والرضا به. نسأل الله لنا ولكم الثبات.
اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل حفظكم الله إلى سائل آخر، إسماعيل آدم من السودان يقول: ما حكم من يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وما هو الأصل في ذلك؟
يا إخواني، الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في آخر السورة: يستفتونك قل الله يتلوك الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أيها الأشقاء لأب إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله أن تضلوا. فالله جل وعلا أعدل العادلين، قسم الإرث بين ورثة، ولم يكن إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل تولى قسم بيده فأعطى الزوج النصف أو الربع، وأعطى الزوج الربع والثمن، وأعطى البنت الثلثين أو السدس أو الباقي إلى آخر ذلك. فكلها قسمة عادلة وقسمة سائر على أكمل وجوه. فالذي يطعن في فرض الله أو يشك في هذا فإنه كافر خارج من الإسلام. يقول الله جل وعلا في آخر الفرائض: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالبنت والأخت مقدم، فالذكر والأخ والابن مقدمان على البنت والأخ والأخت، بمعنى أن النص أن الميراث الأنثى من نص ميراث الأخت أخيها من أخيها، وميراث البنت نص ميراث أخيها. فلا يجوز تعدي ذلك، والتعدي على حدود الله وتغيير الموانئ كل ظلم وعدوان. المرأة الرجل يكدح ومطالب بمصاريف وتكاليف الحياة، المرأة غير مطالب بذلك. فلهذا روعي جاء هذا الجانب، فأعطيت نصف مال لأخيها، ومن لم يطبق ذلك ويعمل به فهو كافر بالله خارج من الإسلام. من حكم الطواغيت وقال يعطى الابن الأبناء والبنات سواء ولا فرق بين الابن والبنت ولا بين الأخ والأخت، قلنا هذا ضلال وكفر وخروج من الإسلام وتغيير لأحكام الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بارك الله فيكم، ونرحب بكم مرة أخرى في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من يكرر المعصية أكثر من مرة يعتبر عاصي ومصر على المعصية، وماذا عليه وكيف يتخلص من ذلك؟
يا إخواني، وقوع الإنسان في الخطأ أمر ممكن، كلكم خطاء وخير الخطأ التوابون. قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكلنا خطأ، لكن المسلم إذا أخطأ ندم ندما عظيم، وأنبه ضميره وإيمانه وأرجع للصواب. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة فاستغفروا لذنوبهم لك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما المعصية إذا أصر عليها وكررها يخشى أن ترسخ في ذهنه وأن تكون خلقا له لا يصبر عنها ولا يبالي بها، فتتوالى المعاصي على قلبه حتى يظلم قلبه بظلمة المعاصي. فإن المعصية ينكر من قلب العبد السوداء، فإن تاب محيت وإلا ملئ قلبه ظلمة، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالحذر عن معاصي الله والتمادي فيها، إن زاد بك القدم فبال بالتوبة النصوح والخوف من الله وجل الله، وسربك أن ينجيك من هذه المعصية وأن يتوب عليك وأن يمنع بغضية وكراهيتها. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. وقال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يلعنون. فالإصرار على المعصية دليل على استحسانها، وربما استمر بالأمر إلى أن يراها أمرا مهما ويراها وقد يستحلها والعياذ بالله، فيقع فيما ما يقع في مثل العظيم. فبعد أخي المسلم من أي عند المعصية أن تجلوها بالتوبة النصوح والاستغفار والتوبة إلى الله، وعسى الله يمن علي وعنكم من ذلك.
أثابكم الله، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع هذه الأسئلة التي تصلنا تباعا. حفظكم الله، هذا أبو محمد من الرياض يسأل ويقول: لا يشعر بالنعمة حقا إلا من فقدها، ولله الحمد نعيش بنعمة الأمن، ولكن أيضا المريض يعلم قيمة الصحة، والفقير والجائع والعقيم، كيف نحافظ على هذه النعم التي تترى علينا، وما هي كلماتكم لها أو لا؟
يا إخواني، نعم الله عين عظيمة وآلاؤه جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيا إخواني، هذه النعم أمن واستقرار وطمأنينة ورغد عيش، كل يشغل يعمل ويكدح والأمور منتظمة، ونرحم بعضهم بعضا ويعطي على بعض، ودوفقها الله في غاية الحرص على سلام المجتمع واستقراره وأمنه وطمأنينته بكل ما تصل من قوى. فيا إخواني، هذه نعم تحتاج منا إلى أن نعرف قدر من أنعم بقدرها، ثم نعرف قدر من أنعم بها، وهل قابلنا هذه النعم بشكرها أم بالطغيان. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل قد أنجناكم عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. فيا إخواني، شكر النعم واجب. قال الله جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكر الله بأس بقلوبنا بأن نعذن هذه من الله فضل عنه منا، ونشكره بأسيات مذكرها ونعددها، ونشكر الله بجوارحنا فننفذ أوامر الله ونجنى نواهي الله، ونحذر بالتبذير والإسراف، التبذير في الباطل والإسراف في المباحات، وأن نحذر ذلك، وأن نذكر حال من حولنا ممن يبيت الليالي ويمشي جوع وعطش وعراء، فنصف نفوسنا بما يسر الله لهم وما يعين على تحمل هذه المصائب التي حلت بهم. يا إخواني، أن نحن في نعمة والله نحن أسرى. ادخلوا أسواق البيع والشراء ترون في كل مؤسسة تجارية من أنواع الفواكه والنعم ما الله به عليم، أشياء لا تعرفونها وتكون غاية عند أهلها رخيصا بين أيدينا. انظر أسواق تنوعها وتعددها وكثرتها، فاشكروا الله على هذه النعمة واسألوا فضله وكرمه واحذروا الإسراء والتبذير، واسألوا جل وعلا يعينكم على شكره. يقول النبي لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول، اللهم أعني على شكرك وأعني على ذكرك وأعني على حسن عبادتك.
جزاكم الله خير الجزاء، ونحن معكم مستمعين الكرام، ونستقبل هذه الاتصالات وهذه الرسائل التي تصلنا. هذا سائل حفظكم الله، أبو ثامر من الرياض، يقول: السعي في حاجة الآخرين وقضاء حوائجهم، ما هو أثر ذلك، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟
يا أخي، السعي في قضاء حاجة المحتاجين والتفريج هم المهمومين وتيسير أمن المعسرين من أخلاق الإسلام. يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ويقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فيا أخي المسلم، تقرب إلى الله بالإذن عباد الله والشفاعة من يعجز عنها، والساعد المهموم فيها في توجيه همه، والمدين في قضاء دينه، والمعسر في تفريج عن كرباته، وترحم المسكين واليتيم، وتحسن إليهما، تكرم الجيران والأيتام والمساكين، وتحسن إليهما، تبذل المعروف، تنفق بسخاء نفس مثقال سرية. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فيا إخواني الله الله في قرائي إخوانكم المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء طالب أحد قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على إنسان به ما شاء، فاشفعوا لإخوانكم واسروا المحتاج وقضوا لدين المدينين وخفوا عن المعسرين واسروا الله الثبات على الحق.
اللهم أمين وأثابكم الله. بدر محمد يقول: أنا رجل بلغت من العمر نحو 40 عاما، كنت مفرط في الصلاة، أما الآن والحمد لله قد من الله علي بالتوبة، فما حكم الصلاة الضائعة وماذا علي أن أفعل؟
استقبل عمرا جديدا بتوبة نصوح خاصة لله، نادم على ما مضى، عازما أن تحصل في أوقاتها جماعة وألا ضيعها، واندم على ما مضى، وليعلم الله منك صدق النية، فإنك إذا عملت ذلك باك الله المهمة وما مضى فالله يعفو عنه.
بارك الله فيكم. هذا سائل اسمه صالح محمد يقول: جئت للعمل في هذه البلد الطيبة المباركة على اتفاق مع الكفيل بتأشيرة اشتريتها من الكفيل، وعند الوصول للعمل قال لي الكفيل: ليس عندي عمل، ولكن اذهب واعمل في أي مكان تجد فيه عمل، فهل يجوز لي العمل عند غيره علما أنه يريد مني مبلغا من المال آخر العام؟
هذه الطريقة كلها سيئة، يأتي بعمالة لا غرض له فيها وإنما يبيعها الناس، رب أنت المسؤول عن أخطائها وأنت المسؤول عن أخطائها، وربما جئت بعامل غير مرغوب فيه وعامل ضرا في البلد وعضو شر في البلد فتبيع على غيرك فينتشر بأسبابك، هذا لا يجوز. يجب أن تطبق الأنظمة أنه لا يجوز استقدام عمالة إلا على قدر الحاجة الداعي لذلك، وأن استقدام العمالة لغير من ليس عنده مصنع ولا عمل أن ذلك خطأ، وأن تصرفه خاطئ، وأن بيع التأشيرات بيع باطل لأن النظام يمنع ذلك.
بارك الله فيكم. من الجوف سالم الرويلي يقول: متى تسقط حضانة المرأة لأبنائها؟
أول زواجها، يقول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما أن تنكحي. ثانيا عجزها عن الحضانة لتقصير في الواجهة الدينية أو ظن في عقلها وتصرفاتها، فعند ينظر القاضي في القضية وأمر الحضانة وفسخها وغير ذلك مرجع المحاكم الشرعية.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، رمزت لاسمها بأم عبد الله: كنت عند أحد الرقاة ولما كشف علي قال: اقرأي سورة البقرة في كل يوم ومتواصلة دون توقف، وهذا الأمر يتعبني كثيرا، ما صحة هذا القول؟
لا أصل له. اللي ورد إن البيت يفر من الشيطان، إن اللي ورد إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أما إلزام وكل ما أحفظ شيء، إنما هي أطرس القرآن وأفضل أجمعها، فقراءة خير، أما إلزامها الإنسان كل يوم ما أحفظ شيء.
نعم بارك الله فيكم. هذا سامر محمد يقول: ماذا يجب على الكفيل في الحفظ لحقوق العمال الذين لديهم، حيث أنه يقصر في ذلك ولا يسلم لهم الرواتب في آخر الشهر؟
هذه خيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الأجير، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فيجب أن نعطيه حقه في وقته، وأن نطبق العقد الذي بينه كاملا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحديث يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجره أجيرا فاستوفى من حقه ولم يعطي أجره. فاتقوا الله أيها الكفلاء، أعطوهم حقوقهم، أعطوهم ما يستحقون، ودعوا التماطل بحقوقهم، فإنهم جاءوا لأجل خدمتي بخدمتكم ولأجل رعاية أسرهم الذي خلفوها، فاتقوا الله في ذلك واحمدوا الله أن كانوا يخدمونكم وتحتاجوا إليكم، فاحمدوا الله على النعمة وأعطوا حقهم كاملا.
بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين من المستمع إدريس مصطفى. سؤاله الأول يقول: ما حكم وضع النباتات على القبر كالزهور أو الشجر أو غيرها؟
لا أصل لها، يعني أن نضع الشجر على القبر لا أصل لها. النبي صلى الله عليه وسلم قضيت واحدة، وهو لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذب كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي جريد ضرب شقان نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن هذا خاص به لأنه اطلع على عذاب القبرين، أما غيره ما يطلع. ولهذا كان موضوع غرس الأشجار على القبور، وقال هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا لم يعمل النبي بقبور أصحاب الذين حضر دفنهم، وإنما فعل مرة واحدة فقط.
سؤاله الثاني والأخير يقول: هل من السنة قراءة سورة ياسين عند الدفن؟
لا، السنة عند الاحتضار، عند المحتضر إذا بدأ في علامة الاحتضار أن تقرأ، عند موتهم سورة ياسين، إنها تخفف سكرات الموت.
وهل ورد فضائل أخرى لسورة ياسين؟
ما حسن من غير هذا الشيء.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم على جوال البرنامج 055-34-700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.